بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في توزيع زكاة المال أو الزكاة بشكل عام. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر أنها توزع على الأصناف الثمانية، قال بعد ذلك: وإلى من يوجد منهم، أي الأصناف. فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم. نحن علمنا فيما تكلمنا فيه سابقا أن الله تبارك وتعالى فرض الزكاة على أغنياء المسلمين، تؤخذ منهم وترد على فقرائهم. طبعا كلمة فقرائهم كلمة عامة، ولكن الآية الكريمة حددت فقالت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فذكرت الآية ثمانية أصناف. في بلد من البلاد أردنا أن نوزع زكاة المال، فهل يشترط أن توجد الأصناف الثمانية؟ قد يوجد الفقير ولا يوجد المسكين، قد يوجد الفقير والمسكين ولا يوجد المؤلف قلوبهم، قد يوجد هؤلاء الثلاثة ولا يوجد مثلا الغارم، ولا يوجد ابن السبيل، ولا يوجد في الرقاب، ولا يعني هذه المسألة وجود الثمانية هذا أمر غالبا لا يوجد فيه قسم من الأقسام. مثلا في زماننا هذا سنرى ونطبق هذه الآية الكريمة. أولا، فإننا نجد الفقراء والمساكين غالبا، أما العاملين عليها فلم ينتظم بيت المال ولا يوجد الآن سهم للعاملين. المؤلفة قلوبهم لا نجد اليوم دولة من الدول التي تدعي الإسلام أنها يعني تدفع ذلك باسم الإسلام، ولكن الكل إنما يعملون باسم ما يسمى بالعلمانية اليوم، لا يفرقون بين مسلم ولا بين كافر ولا يهتمون بشأن الإسلام، فمن الذي يدفع للمؤلفة قلوبهم؟ أما في الرقاب أيضا فإننا لا نجد اليوم، وقد اتفق العالم تقريبا على منع الرق، فإننا لا نجد أرقاء، وإن صار الكل أرقاء للكفار لكن بحكم اقتصادي لا بحكم فعلي. الغارمين قل الصلح بين الناس، قد يوجد هذا. في سبيل الله صارت الجيوش المرتزقة التي تقوم في كل البلاد ولم يعطى الثغور حقها أيضا من الذين يتطوعون للقتال في سبيل الله. فتجد أن هذه الأصناف لا يمكن الآن أن تتوفر إلا نادرا. فإذا وجد بعض هذه الأصناف، يعني لنفترض عندنا مبلغ من المال كان يوزع على ثمانية أصناف، الآن صار يوزع على سبعة، على ستة، على خمسة، ممكن هذا؟ ممكن. فإن فقدوا كلهم، طبعا في بلد أعزها الله سبحانه وتعالى عندما أعز دين الله فارتفع الغنى، وقد حدث هذا في بعض مقاطعات بلاد المسلمين، فكان الرجل يحمل زكاة ماله ويدور فيها في أنحاء البلد فلا يجد من يأخذ الزكاة عنه. فما هو الحل في ذلك؟ الحل إما أن ننقل الزكاة إلى أقرب بلاد المسلمين، أو أن ننتظر حتى يوجد بعضهم. إن لم يوجد في هذا العام بعضهم ننتظر إلى العام الآخر في بيت المال، هذا بيت المال موجود، عندما يوجد أحد هؤلاء الأصناف الثمانية فإننا نعطي الزكاة لهم. طبعا من توفر منهم؟ قال: ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف. يعني قال ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، ما قال للفقير، والمساكين ما قال للمسكين، ولكن في باب العامل
قد يكون عندنا واحد من هؤلاء المسلمين يستطيع أن يضبط زكاة المسلمين عملا، يعني الكل يأتون ويؤدون إليه عن طواعية نفسه، لا يحتاجون إلى من يحاسبهم هذا الحساب، كل واحد حاسب نفسه، فكان خازنا وكان موزعا وكان عاملا واحدا في هذه البلدة. فهل يكفي أن يكون هنالك عامل واحد؟ يكفي أن يكون عامل واحد للزكاة. إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول وقيل يغرم له الثلث، باعتبار أن الزكاة إنما هي للفقراء للمساكين، فينبغي علينا أن نوزع زكاة المال على الأقل لثلاثة أشخاص، لأن في العربية المفرد للواحد صحيح، المثنى لاثنين، الجمع للثلاثة. كلمة فقراء من أي نوعين، مفرد أم مثنى أم جمع؟ جمع. وربنا قال للفقراء، إذن ينبغي علينا أن نوزع هذا المال إلى ثلاثة. طيب دفعت المال إلى اثنين، هل يشترط أن أوزع المال بالسوية إلى ثلاثة؟ عادة أنا أنظر في الحاجة، هذا يحتاج 100 أعطيته، هذا يحتاج 50 أعطيته، هذا يحتاج يعني. فإذا التسوية في إعطاء الزكاة ليست واجبة. إذا نظرنا أن المسألة في التسوية فإننا نقول كان ينبغي أن يدفع الثلث، لكن هذه المسألة ضعيفة وليس هذا هو المعتمد. المعتمد في مذهبنا أنه يعطي ثلاثة لا يشترط التساوي بينهم، إذن ماذا يغرم للثالث؟ أقل متمول، يعني لو أعطى الثالث 10 ليرات سورية مثلا هذا متمول؟ متمول. فهل يكفي يسقط عنه الإثم في هذه الحالة ويكون قد وزع الزكاة على ثلاثة لو كان قد وزعها على اثنين؟ نعم. معنى هذا كأن الإسلام يدعوك إلى أن تشمل رقعة أكبر من الزكاة عندما توزع زكاة مالك، فلا تخص بها واحد من البشر، عليك أن توزعها لأكثر من واحد أي للجمع. قال فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت الكفاية، وإذا صرف الاثنين يعني من الفقراء من المساكين من المؤلفة قلوبهم، نعم، وإذا صرف الاثنين من كل صنف غرم من الدافع للزكاة للثالث أقل متمول. أي شيء يسمى مال، يعني لا يعطيه حبة حنطة هذه لا تسمى متمول، لا يعطيه أرزة هذه لا تسمى متمول، لا يعطيه يعني شيء أقل متمول يمكن أن يبيع الإنسان به وأن يشتري. وقيل يغرم له الثلث، يعني ثلث ما كان يدفع، لكن ليس هذا هو المعتمد. بعد أن ذكر الشيخ إلى من تجب الزكاة ذكر أشخاصا أو أصنافا لا يجوز لنا أن ندفع الزكاة لهم، وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم: الغني بمال أو كسب. يعني إذا كان عندنا رجل غني هذا يدعونا عندما ندفع زكاة مالنا أن نتحرى تماما عن الفقير، فلا يكفي أن نقول هو طلب هو تكلم هو حلف، كل ذلك لا يكفي، ينبغي عليك أن تتحرى عن الفقير عندما تدفع زكاة مالك كما تتحرى في دفع زكاة مالك تماما. فإن كان ذلك الفقير فكان هذا الرجل الآخذ غنيا، عليك أن تسترد هذه الزكاة منه أو أن تدفع بدلا عنها، لأنها لم تسقط عن الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل في الأصناف الثمانية غنيا، قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فإذا كان هذا الرجل غنيا فلا تصح الزكاة. طيب الغنى كيف يكون؟ الغنى ينبغي أن يكون بأحد أمرين: الغنى إما أن يكون بالمال أو أن يكون بالكسب، معه مال عند ذلك لا يصح أن ندفع الزكاة إليه أبدا، معه مال، غني بماله، آخر غني بكسبه قادر على الكسب، لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي قادر على العمل. لكن القادر على العمل يشترط فيه، عندنا 1000 عامل وكلهم مستعدون يستيقظون صباحا وينتظرون العمل، فلا يوجد أحد يستأجرهم أو يجعل لهم عملا، هل هؤلاء من الممكن أن نعطيهم من الزكاة؟ من الممكن. لماذا؟ لأنهم عرضوا أنفسهم على العمل ليعملوا، ولكن لا يوجد من يقوم بتشغيلهم في هذا المجتمع. ومن هنا كان فتح فرص للعمل بالنسبة لأغنياء المسلمين عمل أفضل من دفع الزكاة. يعني إنسان يأتي إلى بلد من البلاد فيفتح فيها مصنعا يجعل فيه عددا من المسلمين يعمل في هذا المصنع، يكف بهذا المعمل مثلا 100 أسرة 200 أسرة عن السؤال بسبب توفير فرص العمل لهم، أفضل بكثير من الذي يتصدق، لأن الصدقة إنما تكون محصورة في شيء. أما هؤلاء نحولهم إلى متصدقين، نحولهم إلى عاملين، نحولهم إلى يعني محسنين في المجتمع، ونكف أذاهم عن المجتمع. وغالبا إذا انتشر الفقر في المجتمع انتشرت الرذيلة وانعدمت الفضيلة، وكاد الفقر أن يكون كفرا. إذن الغني بمال أو الغني بكسب، والغني بكسب كما قلت بشرط أن يتوفر الكسب اللائق لهم. أما إذا لم يتوفر الكسب اللائق لهم عند ذلك يمكن أن نعطيهم من الزكاة. لا تقل لإنسان مثلا إذا جاءك وأنت تعلم أنه صادق يريد مثلا أن يطعم عياله، والله بتميل على حيط بتهده مثلا، هكذا بعض الناس يقولون لبعض البشر. صحيح هذا لو فعل ذلك لا استطاع أن يفعل، لكن أعطني ذلك الجلاء وأعطني أجرته، عند ذلك أنا لا آتي وأطلب منك. ولا تجعل الناس يطلبوا، لو كان كل واحد منا يكتفي بمن حوله من رحم وأهل وجيران عند ذلك لا تجد المحتاج. من المؤسف كذلك أن بعض الأغنياء ربما يريد أن يرفع من سوية أقاربه الفقراء إلى درجة الغنى الفاحش، مع ذلك يحرم هؤلاء الفقراء. طيب الفقير الذي لا قريب له غني من يعطيه؟ هذا سؤال آخر، ولذلك يجب أن يتكافل المجتمع مع بعضه البعض. كذلك العبد، قلنا إن العبد لا يملك، العبد وما يملك لمن؟ لسيده، فلا يجوز لنا أن نعطي العبد زكاة مال لأن سيده متكفل برزقه بطعامه وشرابه وكسائه ونومه، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، إذن العبد لا يأخذ شيئا من الزكاة، لأننا لو أعطينا العبد لأعطينا بذلك سيده، وسيده غني فلا نعطي ذلك العبد. قال بعد ذلك: وبنو هاشم وبنو المطلب. طبعا عندما يقول بنو هاشم بنو المطلب بيشمل البنين والبنات، يعني هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعني نجد في آل البيت أكثر من هؤلاء، لكن هؤلاء قامت النصرة بهم، وهؤلاء عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وخاطب آل بيته فقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. فخمس الخمس نحن نعلم أن إذا حدثت حروب وهذه الحروب بين المسلمين والكافرين، فإننا نأتي إلى الغنيمة فنخمسها خمسة أقسام، يعني نقسمها إلى خمسة أقسام. قسم منها يقسم إلى خمسة أقسام، من هؤلاء الأقسام هذه الصدقة التي كان، يعني من هذه خمسة أقسام، خمس نقسمه خمسة أقسام، منها قسم يعني واحد من 25 في النتيجة يكون من الغنائم ككل يعطى لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. اليوم لو غنمت الدولة ما غنمت، هل تعطي آل البيت شيئا؟ بني هاشم وبني عبد المطلب لا يعطونه في العالم غالبا أي شيء على الإطلاق. هل يجوز هنا نقول إذا كان الفقير منهم لا يأخذ شيئا من حصته من خمس الخمس من بيت المال، وبيت المال غير منتظم ولا في بلدة من بلاد المسلمين اليوم، وإن كان يطلق كما يطلق عندنا على بعض الجمعيات الخيرية في بعض البلاد بيت مال المسلمين، أي بعض الناس يأتون فيدفعون طواعية لهذا المكان الذي سموه بيت المال، ولكن ليس بيت مال منتظم يعني يجبي الزكاة تماما من الناس، وإنما هو قام عليه جماعة من المسلمين أحبوا هذه التسمية فسموها، لا يعني تنطبق عليه أحكام بيت المال تمام. فهؤلاء بنو هاشم وبنو عبد المطلب إذا لم يأخذوا من خمس الخمس ولم يأخذوا أيضا من زكاة المال لأنها لا تحل لهم، فهل يموتون جوعا؟ وإذا كان المسلمون لا يهدون إليهم شيئا من المال هدية فماذا نفعل؟ بحث بعض المسلمين من الفقهاء ولعله الاستخري، وقام بعض الناس في التقليد له وأحب هذه الفتوى كثير من العلماء، قالوا إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين ولم تكن لهم كفاية فإنه يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة المال. طبعا في الأصل ما حولنا إلى زكاة المال إلا عندما سدت السبل أمامنا، هذه فتوى لبعض المتأخرين، سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وكذا عتقاهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. العتقى يعني هما كمثل تقول مريض ومرضى، عتيق وعتقى، مريض مرضى جمع عتيق عتقى، يعني هؤلاء الذين اعتقهم. طيب لأن العتيق عتيق القوم منهم، فلذلك هل يلحق هؤلاء مواليهم بهم؟ نعم يلحق هؤلاء الموالي بهم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور. صدقة التطوع لا علاقة لها بمسألة الزكاة كالهدية تماما. إذا صار عندنا الغني بمال أو كسب، العبد بنو هاشم بنو عبد المطلب، الكافر الكافر قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لسيدنا معاذ فإنهم أطاعوا لك، يعني بعد أن أطاعوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. من أغنيائهم، هذا الضمير على من يعود؟ هم أطاعوا لك، من الذي أطاعوا؟ المسلمون، صحيح؟ لذلك إذا أطاع هؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدوا الصلوات الخمس، أخبرهم أن الله قد افترض عليهم. فإذا كان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، يعني صار التقدير تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين، عند ذلك هل يجوز للكافر أن يأخذ شيئا من زكاة المال؟ قام بعض الناس ممن تولى بعض الوزارات وكان من العلماء وكان من المدرسين في كلية الشريعة والقانون أيضا، أراد في يوم من الأيام أن يجعل الزكاة مختلطة ما بين الكفار وما بين المسلمين، يعني داعيا أن الكفار في بلادنا مثلا هم أغنى من المسلمين، فنجمع ما بين زكاة النصارى مثلا وصدقاتهم مع زكاة المسلمين ثم نوزع على الكل. قام عليه كثير من علماء المسلمين وأوقفوه عن ذلك القول، وإن هذا الأمر الطارئ الذي يحدث أحيانا لبعض المسلمين في بعض البلاد لا نفتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب إيقاع الزكاة في غير محلها، وإن كان في ظرف من الظروف نأخذ نحن منهم فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لا شريك في زكاتنا مع الكفار، ولو كان ذلك لصالح المسلمين لا ندري ماذا يحدث بالمسلمين بعد ذلك. إذن الزكاة لا تصح للكافر، لا خلطتان ولا مباشرة. أيضا القسم الأخير، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليه. أبي فقير، أبي تلزمني نفقته، أمي فقيرة أنا ألتزم بنفقة أمي، ابني فقير أنا ملتزم بنفقة ابني، زوجتي فقيرة أنا ملتزم بزوجتي الفقيرة. عند ذلك هؤلاء كل إنسان يجب علي أن أدفع إليه النفقة التي افترضها الشارع علي أدفعها له نفقة، لا أدفعها له زكاة. لا أقول أتصدق على زوجتي، على أمي، على أبي، على جدي، على ولدي، على زوجة أبي، كل ذلك هذا نفقته واجبة علي. عند ذلك أما الذين ليس لك نفقة عليه، أخوك هل تجب عليك أن تنفق عليه؟ لا. لو أعطيت أخيك من الزكاة هل هذا صحيح؟ جارك هل يمكن أن تعطيه شيئا من الزكاة؟ نعم. ابن عمك؟ نعم. ابن خالك؟ ابن خالتك؟ خالتك؟ الحواشي كلهم؟ ابن أخيك؟ هؤلاء من الممكن أن تعطيهم شيئا من الزكاة. أما الواجب أن تدفع النفقة إليه لا يمكن أن تعطيه شيئا من الزكاة. من هنا لو عكسنا المسألة، امرأة غنية وبلغ معها مال نصابا وما زاد على النصاب، عند ذلك لابد أن تزكي ذلك المال. من ينفق على هذه المرأة؟ إذا كانت متزوجة زوجها. طيب هي تملك المال، هل تنفق على نفسها؟ لا يكلفها الشارع أن تنفق على نفسها، من الذي ينفق عليه ولو كان زوجها عاملا؟ طيب في نهاية العام لابد أن تخرج زكاة المال، هل يجوز لهذه المرأة أن تعطي زكاة المال لزوجها؟ نعم يجوز، لأن هذه المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وزوجها واحد من الفقراء، وقد حدثت هذه الحادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، وهي سيدنا عبد زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، وجب عليها زكاة فأخرجه سيدنا عبد الله بن مسعود رجل فقير، وبين لها أنه أحوج من غيره وأقرب من غيره، يأخذ الزكاة منها ويشتري لها بذلك بتلك الزكاة طعاما وشرابا وكساء يعود إلى زوجته، هل هذا يصح؟ هي لم تأكل من زكاة نفسها، في الواقع هي أعطته الزكاة باسم الفقير، وعندما تملك هذا الفقير الزكاة صار غنيا، والغني يجب عليه النفقة على من؟ على زوجته، أعاد هذا المال نفقة على زوجته، فهل هذا يصح؟ نعم يصح. مثال ذلك، عندنا أخ من إخواننا ممن تجب لهم زكاة المال، أعطيناه تارة باسم الفقر، تارة باسم المسكنة، تارة باسم هذا رجل مهاجر في سبيل الله في طلب العلم، هذا يعد في قسم في سبيل الله، في أي قسم من هؤلاء. ثم بعد ذلك ذهبنا نزوره في بيته فقدم لنا شيئا من شراب أو من فاكهة أو من طعام، هل نقول له نحن لا نأكل هذا من زكاة المال؟ لا، هذا ليس من زكاة المال، هذا من ماله، عندما أخذ المال أخذه زكاة، أما الآن صار المال ماله، الآن يتصرف فيه كما شاء. وهذا من فعله وعلمنا هذا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان عند بريرة، بريرة تعلمون أنها جارية اعتقتها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما كاتبها قومها فاشترتها واعتقتها، ولذلك كانت هذه مولاة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر خاطرها في كثير من المواقف، فكان معها طعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم. أحبت أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما علمت إن آل محمد لا نأكل الصدقة، فقالت يا رسول الله إنه صدقة، قال إنما هو صدقة لك، هو لك صدقة ولنا هدية، أنت أخذت الصدقة وبعد ذلك لنا هدية. فلا تتحرج أخي إذا ما زرت إنسانا يأكل من زكاة المال، إذا قدم لك كأسا من شراب، كأسا من الشاي، شيء من الطعام، كل ولو قليلا عنده، فإنك تجبر خاطره، وهذا لا يسمى زكاة، إنما تأكل أنت من مال حلال صرف، وأنت بذلك تكون قد جعلت مع هذا الإنسان طريقا يعني فيه من الخير والسعادة إن شاء الله ما يعود على المسلمين كافة. إذن ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين. مثلا حطينا الزكاة في بيت المال المسلمين، أنا دفعت زكاة مالي وأنت دفعت زكاة مالك والآخر دفع زكاة مالي، خرج أولادنا متطوعون للقتال في سبيل الله عز وجل، جاء الإمام فأخذ هذه الزكاة وأعطى هؤلاء في سبيل الله، عمليا زكاتنا أعطيت لأولادنا، لكن لا باسم الفقر والمسكنة وإنما باسم كونهم غزاة. أولادنا قاموا فحلوا مشكلة من المشاكل، أصلحوا ما بين فئتين، ما بين طائفتين، ما بين أسرتين، ما بين شخصين، بدل أن تكون هنالك الدماء والخصومة بين المسلمين، فدفعوا واستدانوا مالا ودفعوا، أخذوا من زكاة المال. عند أخذهم من الزكاة هل أخذوا لهم أم لإطفاء تلك الفتنة؟ في الواقع لإطفاء تلك الفتنة وللإصلاح، فكانوا من الغارمين. عند ذلك يصح أن يأخذوا ولو كانت تلزمهم النفقة، ولو كانت تلزمهم النفقة. طيب لو كانوا عاملين، أنا جعلت الزكاة لكن ابني موظف في بيت مال المسلمين، طيب هذا كونه موظف هذا يأخذ الزكاة من عموم المسلمين، طبعا سيأخذ من زكاتي سهما حتى من زكاتي نفسه، يقدم الزكاة لبيت مال المسلمين فرضا عليه، ويأخذ الزكاة ويأخذ أجرته من مال المسلمين أجرة له، لأنه يفرغ نفسه للعمل طيلة النهار، فهذا لا مانع من ذلك أبدا. يعني لا يقول قائل مثلا هذا ما يحدث اليوم، يتبرأ أحيانا لنفقة بعض الفقراء، جعلنا فقراء المسلمين في مدرسة، هذه المدرسة تحتاج إلى نفقات، صحيح جعلنا عليهم وليا من الأولياء، هذا الولي من الأولياء يأخذ زكاة المال من المسلمين، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يصرف عليهم، من جملة ما يصرف عليهم يصرف على الذي يشرف على طعامهم وشرابهم وعلمهم وكسائهم وتربيتهم، صحيح، ونومهم وكل شيء. هذا الراتب هل نقول هذا يأكل من الزكاة أم يأكل من تعب نفسه؟ لا يأكل من تعب نفسه، لك وإن كان المال مصدره الزكاة، وإلا إذا كان واحد أخذ زكاة وأنت فاتح بقالية وقال لك أعطيني كيلو سكر، بتقول له دول زكاة ما بسن بأخذ، لا، أنت تأخذ قيمة السكر الذي تأخذه. وهكذا الإسلام دين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة، يسر ولا تعسر، أبشر ولا تنفر. طبعا ضمن القوانين التي جعلها الإسلام واضحة بينة، إذن هؤلاء الخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وعد الشيخ هؤلاء الغني بمال أو كسب، العبد بنو هاشم وبنو عبد المطلب، الكافر من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. بهذا ننتهي من الزكاة، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب أحكام الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي القرآن العظيم وبقول العلماء العاملين، والحمد لله رب العالمين.